أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد المقدمة الطويلة والنافعة في عدة أبحاث، يقع الكلام في أصل البحث، حيث وقع الكلام بين الأصوليين منذ القديم في أن الخطابات الشرعية المصدرة بأدوات الخطاب كأداة النداء، هل تختص بالحاضرين المشافهين أم تشمل الغائبين والمعدومين؟ ومن الطبيعي أن طرح البحث بهذه الطريقة يجعله غير شامل، للتكاليف القانونية التي لم تصدر بأداة خطاب، مثل قوله تعالى: لله على الناس حج البيت. ومن الواضح أن طرح البحث بهذا المقدار يصيره بحسب الظاهر بحثا لغويا، وأن أدوات الخطاب هل يمكن أو يصح مخاطبة غير المشافه بها ولو بضرب من ضروب التجوز أو التنزيل أم لا؟ وهذا هو البحث قديما في كتب الأصول السنية والشيعية، لكن المتأخرين من علماء الأصول وخصوصا في العصر الأخير من زمن الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا قد طرحوا البحث بما يتجاوز طرحه الساذج المتقدم، فجعلوا أنحاء البحث ثلاثة كما في الكفاية، أو اثنان كما في تقريري المحقق النائيني رحمه الله، وقد كان الوجه الأول عند صاحب الكفاية التساؤل الذي يقول هل يصح أو يمكن عقلا تكليف الغائب فضلا عن المعدوم أم لا؟ وقد سرى ذلك إلى غيره من محققي الأصول، وأنت خبير أن طرح البحث بهذا الأسلوب يخرجه عن اختصاصه بالخطابات اللفظية فضلا عما كان خطابا مباشرا منها. إذ لا فرق أمام العقل ثبوتا في مقام البحث عن إمكان أو عدم إمكان تكليف الغائب والمعدوم، بين كون التكليف مصدرا بأداة خطاب أو لم يكن كذلك، بل حتى لو فرض وجود تكليف في غير قالب اللفظ والإبراز اللفظي الخطابي، فإن ملاك البحث يشمله كما لا يخفى. وليعلم بادئ ذي بدء أن هذا البحث لا ثمرته مهمة له بالحمل الشائع، أعني في دائرة الكتاب والسنة، إذ أن الكتاب كما نعتقد هو كلام الله عز وجل، وأن أدوات الخطاب فيه شوفها بها رسول الوحي جبرائيل عليه السلام بما يتناسب مع بساطة الذات المقدسة، ولو بأن يقال بأن الله خلق فيه ذلك وبهذه اللغة وبنفس هذه الكيفية المسطورة في المصحف الشريف، فالمشافه حقيقة إما هو جبرائيل عليه السلام ولم يكن أحد حاضرا إذ ذاك في مجلس المشافهة حتى النبي فضلا عن غيره، وإما أن المشافهة هو النبي صلى الله عليه وآله. من جبرائيل الناقل الأمين المكين، حتى في الحالات التي كان ينزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في مجمع من أصحابه، إذ لم يكونوا يلتفتون أو يعرفون ما الذي يخاطب به النبي وأنه يوحى إليه أو لا يوحى إليه. ثم كان النبي صلى الله عليه وآله ينقل هذه الخطابات كما هي: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، سواء ضمائر الخطاب أو أدوات الخطاب، كان يبلغها للناس. والنبي إذاك لم يكن مشرعا، بالنسبة لآيات الكتاب لم يكن مشرعا، كان ناقل تشريع شرعه الباري وأبلغ به. فالوحيد المشافه هو إما جبرائيل وإما النبي، والصحيح أنه النبي يا أخوان، بأن جبرائيل خلق فيه ذلك، كن فيكون في عالم المجردات. فإذا خطابات الكتاب خارجة عن البحث من جهة أن المشافه بها هو النبي، مع أنها شاملة قطعا لغير المشافه بعناوينها: يا أيها الذين آمنوا، وما ناظره، وأما خطابات السنة المطهرة فلا كلام لنا فيما كان منها على سبيل تكاليف الأفراد، ولو من باب الأحكام الولائية أو التأديبات الآنية، هذه خارجة عن بحث تخصص أساسا. وأما في دائرة بيان الأحكام الشرعية الكلية التي تشكل المساحة الأعظم من روايات النبي والعتر عليهم السلام جميعا، فيقول السيد الخوئي رحمه الله: إنني ومع طول التتبع لم أجد فيها ما يكون خطابا شفاهيا بهذا المعنى. وإن كان هذا محل تأمل، إذا عممنا الخطابات لمثل ضمائر الخطاب، إذ وجودها في الروايات لا يكاد يخفى. نعم، مثل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، نعم لا نكاد نجدها، في الخطابات الشرعية في بيانات السنة المطهرة الأحاديث الشرعية.
يعني ما كان مصدرا لأدوات الخطاب؟
أي في دائرة التكاليف ولا في خطاب نهج البلاغة موجود. فالمدعى أن هذا البحث الكبروي ليس له صغرى في دائرة الكتاب والسنة فلا يكون مثمرا عمليا، قلت ما في مشابه من جهة ثانية واضح أنه يشمل الكل باعتبار أن المشرع لم يشافه فيه الناس حتى تقول يشملهم ولا يشمل غيرهم وتأتي الشبهة. بعبارة أخرى كل الناس كأنهم مشافهم. إذا قيل المشافهة الحقيقية ما في ولا واحد منهم شوفه مباشرة من المشرع إلا النبي صلى الله عليه وآله، هم على قوله وإلا فجبرائيل. أقول إن كان البحث لغويا فلا بأس بهذه الدعوة، حينئذ لا ينبغي إطالة الوقت في مبحث لا ثمرة له. بس اللغويون لا يبحثون مثل القضايا التحليلية، هذه بحوث لغوية تحليلية لا بمعزل عن لغة. أنا أقول إن كان الأمر كذلك يعني ما إلى ثمرة في دائرة الكتاب والسنة، إحنا بحثنا عن التكاليف في دائرة الكتاب والسنة، فحين هذا البحث الكبروي إذا ما ينتهي إلى ثمرة ليش نضيع وقتنا فيه في علم الأصول. وأما إن كان البحث عقليا كما بينه صاحب الكفاية من جهتين والمحقق النائين من جهة واحدة، فلا شك أن البحث العقلي يبقى له مجال، حتى مع هذا الكلام إذ لابد أن نفهم عقلا كيف يشمل يا أيها الذين آمنوا الغائبين فضلا عن المعدومين عند نزول النص القرآن وتبليغه. وكيف كان؟ فنحن بعون الله تعالى نلخص هذا البحث الذي عليه أطال فيه بعض الأصوليين نقضا وإبراما ولم نجد داعيا لهذه الإطالة، فنحاول الاقتصار على مطالب صاحب الكفاية هنا رحمه الله مع التعليق بما ينبغي مع عدم الخروج عن وعدنا في الاختصار. قال المحقق المذكور رحمه الله: بعد أن خص البحث بأدوات الخطاب أنه يمكن أن يكون النزاع بهذه الصيغة وهي أن الخطاب أو التكليف الذي يتكفله الخطاب
هل يصح تعلقه بالمعدومين كما يصح تعلقه بالموجودين؟ ويمكن أيضا أن يطرحا بهذه الصيغة، وهو أنه هل يصح خطاب المعدومين والغائبين بهذا الخطاب أم لا؟ شو الفرق؟ الفرق بين الأول والأحسن، هل يصح أن يشمل التكليف أو لا المتضمن للخطاب؟ هذا الأول. الثاني، هل يصح الخطاب أن نوجه خطاب لغائب أو نوجه خطاب لمعدوم في حال عدمه؟ ويمكن أن يطرح بهذه الصيغة، وهي صيغة أن أدوات الخطاب هل تعم وضعا الغائبين والمعدومين أم لا تعمهم؟ وقال رحمه الله: إن الصيغتين الأولتين عقلية أو عقليتان، والصيغة الثالثة لغوية. واقتصر المحقق النائين على الصيغة الأولى من الصيغتين العقليتين، وهو صحة تكليف الغائب والمعدوم أو عدم صحة ذلك. مضربا صفحا عن الصيغة العقلية الثانية، والظاهر أنه على حق في ذلك في عقد السلب، يعني في نفي التعرض للصيغة الثانية الكفائية، وذلك أنه وإن لم يناقش هو صاحب الكفاية في طرحه لهذه الصيغة، لكن لا نجد معنى لهذه الصيغة الثانية، إذ من البداهة بمكان أن الخطاب الحقيقي لا يمكن توجيهه للغائب فضلا عن المعدوم، لا يمكن أن أقول يا زيد وزيد لا يسمعني على سبيل الخطاب الحقيقي. وأما الخطاب التأوهي مثلا أو الإنشائي فمن البداهة بمكان صحة تعلقه بالمعدوم فضلا عن الغائب، بل يصح تعلقه بما لا شعور له، لأنه ليس خطابا إلا على مستوى المدلول اللفظي اللغوي التصوري، وإلا فالمراد الجدي والمدلول التصديقي شيء وراء ذلك، كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألم جل إذن لا مجال للبحث في الصيغة الثانية. بعد وضوح الجواب على كلا التقديرين نعم ذهب السيد الخوئي رحمه الله وكأنه يغمز من قناة أستاذه النائبي فقال بأنه لا مجال للصيغة الأولى أيضا وينبغي تمحيض البحث في اللغوي دون العقلي. لماذا؟ قال لعيني. طبعا هو مو نص عبارة هذا بس ما يجول في خاطر السيد الخوئي. لعين ما حذف المحقق النائين لأجله الصيغة الثانية عند صاحب الكفاية إذ من الواضح أن التكليف الفعلي الحقيقي لا يصح عقلا توجيهه إلى الغائب فضلا عن المعدوم لأن التكليف إنما يجعل لإيجاد الداعوية شأنا في المكلف وأية داعوية شأنية ستحصل في الغائب أو المعدوم وإن كان المراد الإنشائي منه أي من التكليف فمن الواضح أن الإنشاء والجعل اعتبار وهو سهل المؤونة بيد المعتبر فلا مانع منه ولا يحتاج إلى بحث والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل حقا أن الجهتين والصيغتين الأولى والثانية عند صاحب الكفاية من واد واحد فكان ينبغي حذفهما معا وهل غفل النائبي عن هذا الأمر الواضح فحذف الثانية وترك الأولى أم أن هنالك فرقا دعا المحقق المذكور للإبقاء على الصيغة الأولى وهذا ما سيأتي الحديث عنه في الدرس القادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.